الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. قال رحمه الله بعد ذكر أمور تتعلق بمحبة الصحابة، قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الشرح: المراد بهذا بغض جميعهم، فمن أبغض جميع الصحابة فهو كافر، ولا يعني بذلك أن من أبغض واحدا يكون كافرا، ولا سيما إن كان بغضه لبعض لسبب شرعي، لأن المؤمن الكامل يحب لله ويبغض لله، يعني يحب على حسب ما هو حسن في الشرع ويبغض على حسب ما هو حسن في الشرع. نحن نحب كل تقي، نحب كل ولي، نحب كل صالح، ونبغض الكفار لأن الله لا يحب الكافرين. فالشخص الذي هو كافر إذا أبغضه هذا البغض في محله، والشخص الذي هو فاسق، يوجد أناس فساق ظلم فجار من المسلمين، إذا واحد أبغضه لا بأس عليه، لا ضرر عليه. نحن نحب الإيمان لكن لا نحب حال هذا الإنسان الفاجر الفاسق الظالم. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. معناه أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول خليفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل رجل في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل إنسان في هذه الأمة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. في أي خبر يقوله الرسول كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي بالصديق وسمي بالعتيق لأنه كان شديد الجمال ولأنه مبشر بالجنة. سيدنا أبو بكر كان أبيض، سيدنا أبو بكر كان أبيض، ليس كما يظن بعض الناس أنه كان في مكة فهو أسمر، لا كان أبيض، لكنه كان نحيلا رضي الله عنه، كان شديد النحافة، حتى إن الإزار كان لا يستمسك أحيانا على حقويه من شدة نحافته. لكنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رضي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعترض واحد من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر. سيدنا علي رضي الله عنه كان راضيا بخلافته، الإمام في المسلمين الخليفة هو الذي يصلي إماما في الصلوات الخمس، فكان سيدنا علي رضي الله عنه يصلي خلف أبي بكر، وهو الذي يرسل المجاهدين للقتال إذا أراد أن يقاتل الكفار، يرسل المقاتلين. فكان علي تحت طاعته، ما خرج عليه، ما خرج على سيدنا أبي بكر، لكن هو كان شغله الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغله أيضا أن فاطمة مرضت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ماتت بعد 6 أشهر. بعد هذه 6 أشهر صعد علي على المنبر وأظهر أنه يعني أظهر للناس، وإلا هو راض من الأول أنه يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنهما عن أبي بكر وعن سيدنا علي. فعلي كان راضيا، لم يكن غضبان من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، كان راضيا بخلافة كل، لأنه كان يصلي خلف كل، لو لم يكن راضيا يصلي خلفه ويمشي يطيعه إذا أمره أن يتوجه إلى ناحية يطيعه في ذلك، لو لم يكن راضيا، لو لم يكن راضيا يسمي أولاده بأسماء هؤلاء الصحابة الذين كانوا سبقوه في الخلافة. ثم مما يشير إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الرسول قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والصلاة في الدين في الشرع هي أفضل عمل بعد الإيمان بالله والرسول، بعد التوحيد، بعد الإيمان بالله والرسول أفضل عمل الصلاة. فالرسول حين وجهه، الرسول عليه الصلاة والسلام حين وجه أن يكون أبو بكر هو يصلي بالمسلمين وهو حي، هذا إشارة إلى موقعه، إلى منصبه، إلى درجته، إلى فضله، إلى رضا الرسول به. المسلمون تكلموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: من رضيه الرسول لأمر ديننا نرضاه لأمر دنيانا. الرسول قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا فيه إشارة إلى حسن حال أبي بكر وإلى استحقاقه أن يكون خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وقلت إن العلماء قالوا تثبت الخلافة في الشخص الذي يصير خليفة، ينصب خليفة، إذا رضي به أهل الحل والعقد، أو بايعه أهل الحل والعقد، أو رضوا به أهل الحل والعقد الذين هم خيار الناس في العلم والعمل. خيار الناس في العلم والعمل رضوا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أليس تشاوروا فيما بينهم؟ فقالوا: الذي رضيه الرسول لأمر الدين، لأمر ديننا وهو الصلاة التي هي أفضل عمل بعد الإيمان، نرضاه لأمر الدنيا. فكان أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه ونفعنا به. فسيدنا أبو بكر كان خليفة بحقه، كان خليفة بحقه، يعني أخذ هذا وهو يستحق ذلك، حتى إنه رضي الله عنه خطب في الناس بعد أن ولي، خطب في الناس. وينبغي أن يفهم ما معنى بعض الكلمات التي قالها، حين قال رضي الله عنه: وليت عليكم ولست بخيركم، وفي رواية: ولست بأفضلكم، ليس معناه أنه يعتقد أنه ليس أفضل الصحابة، لا، هو يعلم أنه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك. إنما معنى قوله وليت عليكم ولست بخيركم معناه في بعض الصفات يوجد من يفضلني في بعض الصفات، ليس معناه أنه ليس الأفضل في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه الأفضل في الأمة، واتفق العلماء، علماء أهل السنة، على أنه الأفضل. هو لا يعلم، العلماء الذين دونهم في المرتبة والعلم والمنزلة أسبقوا، أجمعوا، اتفقوا على أنه الأفضل في هذه الأمة بعد الرسول، هو لا يعلم. لذلك ينبغي أن يفهم ما معنى قوله وليت عليكم ولست بخيركم، معناه في بعض الصفات يوجد من يفضلني في بعض الصفات، وهذا واقع، هذا حق. أليس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين زوج بنته فاطمة لسيدنا علي قال لها: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي؟ هو الأعلم، علي الأعلم، لكن من الأفضل؟ أبو بكر هو الأفضل، علي الأقدم، الأقدم بحيث الإقدام يعني، لكن أبو بكر الأشجع، يوجد شجاعة ويوجد إقدام، علي شجاع لا شك، لكن أبو بكر كان أشجع، كان أثبت قلبا، كان أثبت قلبا مع هذا الضعف في جسمه وهذه النحالة في جسمه، كان هو أشجع، بدليل أن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر. هو علي قال: أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر، فلقد رأيته يحول بين رسول الله وبين المشركين، يعني يقف بين الرسول والمشركين يمنع المشركين من رسول الله حتى نتفوا له لحيته وهو لا يتزحزح، صاروا ينتفون له شعر لحيته، وأبو بكر ثابت يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الإقدام الذي هو مشهور بالإقدام أكثر علي رضي الله عنه، لكن من حيث الفضل أبو بكر هو الأفضل. سيدنا علي كان عنده ولد اسمه محمد ابن الحنفية، هذه الحنفية فأخذها في القتال سيدنا علي ثم أسلمت فاتخذها فراشا فولدت له محمدا، محمد يسمى محمد ابن الحنفية، يذكر بنسب أمه لأنه من الحنفية التي ليست زوجة إنما هي، كان أخذها سيدنا علي حلت له في الحرب ثم بعد أن أسلمت ولدت له، اتخذها فراشا ولدت له محمدا. محمد بن الحنفية هذا كان فقيها كبيرا عالما كبيرا، هو قال سألت أبي يعني عليا، سأل عليا سأل والده من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال له ثم من؟ قال عمر، قال له ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. سيدنا علي، إذا سيدنا علي يقول إن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، هو علي يقول، ثم عمر، ثم لما سأله أنت قال له إنما أنا رجل من المسلمين من شدة تواضعه رضي الله عنه. فيجب أن يعتقد أن أبو بكر كان خليفة بحق، وأن عمر كان خليفة بحق، وأن عثمان كان خليفة بحق، وأن عليا كان خليفة بحق، وكل من هؤلاء من الراشدين، الراشدون المتقون الذين كانوا على النهج السوي. الراشدون أبو بكر من الراشدين، وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير كل من الراشدين، عمر بن عبد العزيز من الراشدين، الحسن بن علي من الراشدين، لكن ما بقي مدة طويلة. الحسن بن علي في الخلافة ما استمر، في خلافته ما استمر مدة طويلة، لكن كل من الراشدين. المشهور عند الناس ماذا يقولون؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، لا في أكثر من أربعة، الحسن بن علي من الراشدين، عبد الله بن الزبير من الراشدين، عمر بن عبد العزيز من الراشدين، الخليفة التقي يقال عنه من الراشدين، لكن هذا الذي اشتهر عند الناس. كما مشهور عند الناس العشرة المبشرون بالجنة، هذا صحيح ومشهور صحيح، لكن ليس معناه أن الرسول لم يبشر سوى العشرة، لا، إنما هؤلاء العشرة لهم مزية، لهم الأفضلية ولهم مزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في مجلس واحد في نسق واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، هكذا ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نسق واحد، فشهروا بكلمة العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة هم هؤلاء العشرة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نالوا فضلا لم ينالوا غيرهم في هذه الأمة، خلاص انتهى، نالوا فضلا لم ينالوا غيرهم. شو ما عمل الواحد هلا مهما فعل مهما اجتهد في العبادة لا يصل إلى رتبتهم، لا يصل إلى درجتهم. ذكرنا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقد كان صحابي دون عبد الرحمن بن عوف سبه رضي الله عنهما وهو من الأولياء من الصالحين، فقال الرسول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما اجتهد لا يصل إلى تلك الرتبة، خلاص انتهى. الآن من يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره بعد الدفن؟ يجاوره أبو بكر وعمر. مهما حاول الشخص الآن، مهما اجتهد، مهما، هل يصل إلى هذا الذي وصل إليه أنهما ضجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد تعدى على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي بالكلام القبيح أو بالسب أو بالحط من قدره، هل يؤثر على ما هو عليه أبو بكر عمر عثمان علي هل يؤثر على منزلة هؤلاء عند الله؟ هل يتغير الواقع؟
لا.
أبو بكر عمر ضجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف لم ينال أحد من هذه الأمة، هذا شرف لم ينال أحد من هذه الأمة، لأن المجاورة قلنا تفيد، مجاورة الصالح تفيد في حياته وبعد مماته، فكيف بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فائدة، وأي فائدة؟ هل أحد يستطيع أن يغير ذلك؟ انتهى هذا أمر، انتهى. وقد جاء في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهاجرون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء نالوا رتبة، نالوا منزلة، جاء في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضي الله عنه لا ينقلب عدوا لله، فضل هذا الكلام، من رضي الله عنه لا ينقلب عدوا لله. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم، هؤلاء رضي الله عنهم، هل يتغير هذا؟ لا. لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا. ما معنى هذا؟ الله تعالى يعلم بعلمه الأزلي أن أبا بكر في نهاية أمره، في النهاية يكون على حال حسن ويموت على حال حسن، فهو بهذا الاعتبار الله راض عنه، الله تعالى راض عنه باعتبار آخر حاله، وهو أنه يموت على مرتبة عالية، على منزلة حسنة، هذا لا يتغير، هذا الأمر لا يتغير. لذلك يعني احفظوا هذا النص وتمسكوا به، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبو بكر من المهاجرين، من السابقين الأولين، عمر من السابقين الأولين، عثمان من السابقين الأولين، وعلي من السابقين الأولين. ماذا قال الله في القرآن؟ رضي الله عنهم ورضوا عنهم، راضون عن ربهم، يعني لا يعترضون على الله، لا حالا ولا مقالا ولا في القلب، لا يعترضون على الله، راضون عن ربهم. هذا شأن كل الأولياء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشخص الذي يبلغ الولاية في حديث قدسي، يعني فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيكون من أوليائي وأصفيائي، هذا الحديث المشهور الذي في البخاري الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه صفة الولي الذي يتقرب إلى الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، يلزم ذلك ثم يكثر من نوافل الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يصير وليا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وفي رواية الطبراني: فيكون من أوليائي وأصفيائي. قال العلماء: فمن صار من أصفياء الله، يعني من أحباب الله، لا ينقلب عدوا لله، انتهى الأمر، لا ينقلب عدوا لله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء مرضيون عند الله. مهما تكلم أناس في طعنهم بغير حق لا يؤثر على مقامهم عند الله. أليس أنبياء قتلوا؟ أنبياء قتلهم الكفار، سيدنا زكريا الكفار نشروه بالمنشار، سيدنا يحيى قطعوا، الكفار قطعوا له رأسه، يضره عند الله؟ هذا يضره عند الله؟ لا. عثمان قتل قتلا، عثمان قتل قتلا، عمر قتل قتلا، علي قتل قتلا، يضرهم عند الله؟ لا، مرتبتهم عالية عند الله تعالى. فاحفظوا أن هؤلاء الأكابر، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأكابر مرتبتهم عالية عند الله، وهم من السابقين الأولين، وهم من السابقين الأولين، فهم ممن رضي الله عنهم، ومن رضي الله عنه لا ينقلب عدوا لله مهما تكلم الجهال، مهما قالوا، مهما افتروا، لا يؤثر عليهم. عندك آية في القرآن الكريم، آية نتلو آية من كتاب الله، فالأمر كما قال الله تعالى، هؤلاء من الطبقة العليا. وبعدين من الذي ذكر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشير له في القرآن؟ أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من هذا الصاحب الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة؟ من الذي كان معه؟ هذا الشخص. من نال هذا الشرف العظيم؟ من ناله؟ واحد، شخص واحد. من هو؟ أبو بكر. فمهما طعن فيه الطاعنون لا يؤثر عليه، هو له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. مهما تكلم فيه الجهال في الطعن فيه أو في عمر أو في عثمان أو في علي، لا يؤثر على منزلتهم عند الله، على مقامهم عند الله تبارك وتعالى. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، يعني هو أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. يريد بذلك أن هؤلاء الذين ذكرت خلفاء راشدون أئمة مهتدون، لا يريد بذلك حصر الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة بهؤلاء، لا، إنما معناه هؤلاء الذين ذكرتهم من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة المرضيين، ليس معناه لا يوجد راشد غيرهم. قلنا الحسن بن علي كان راشدا، عمر بن عبد العزيز كان راشدا، عبد الله بن الزبير كان راشدا، إنما قصده هؤلاء الذين ذكرتهم خلفاء راشدون، أئمة مهتدون، مهديون يهتدى بهم، مرضيون، هذا الذي يقصده. أبو بكر رضي الله عنه، أريد أن أذكر لكم بعض المعلومات عنه. توفي وهو ابن 63 سنة، وأوصى أن تغسله أسماء، وهي زوجته، كانت أسماء زوجته، كانت أسماء زوجته رضي الله عنها، هو أوصى أن تغسله. أذكر لكم هذا لتعلموا أن الرجل إذا مات لا يحرم على امرأته أن تمسه، لأنه أوصى أن تغسله، وغسلته أسماء زوجة أبي بكر، لأن بعض الناس هنا في بلادنا منتشر عندهم إذا مات الرجل حرام على المرأة أن تنظر إليه على زعمه، حرام أن تمسه، ما صحيح، ويقولون حرام تقعد معه في أوضة واحدة، حرمت عليه، يقولون المرأة إذا مات زوجها عقد النكاح، حل عقد النكاح، يعني بعد العدة يجوز لها أن تتزوج بغيره، هذا الذي حصل. لكن هل يحرم عليها أن تنظر إليه؟ لا، ليس حراما. هل يحرم أن تمسه؟ ليس حراما، إذا كان يجوز أن تغسله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء، وغسلته أسماء رضي الله عنها، وعلي غسل فاطمة رضي الله عنهما، معناه أيضا هذا لا يحرم أن يغسل الرجل امرأته، لكن إذا ماتت حرم عليه أن يجامعها، عقد النكاح حل بهذا الموت، لكن يجوز أن يمسها، يجوز أن يغسلها، يجوز أن تمسه، يجوز أن تغسله، يجوز أن تبقى معه في غرفة واحدة بعد موته، يجوز هذا، ليس حراما. ويجوز أن يدفن الرجل في القبر الذي دفنت فيه زوجته بعد دلى جسمها، والعكس كذلك، والعكس كذلك، يجوز أن يدفن الرجل حيث دفنت زوجته بعد دلى الجسد، والعكس أن تدفن المرأة حيث دفنت زوجها بعد دلى الجسد، هذا جائز وهذا جائز. عندنا في بلادنا الجهال ماذا يقولون؟ يقولون حرام، ما بتتدخل عليه، خلاص محرمت عليه، مات يقولوا حرمت عليه، هذه فتاوى بغير علم، هذه فتاوى بغير علم، الشرع فيه أن هذا جائز، هكذا حكم الشرع. عمر رضي الله عنه، وتعرفون أن أبا بكر من السابقين الأولين، هو أول رجل أسلم، أول فتى أسلم علي رضي الله عنهما. عمر مات وهو ابن 66 رضي الله عنه وهو أيضا من السابقين الأولين. وعثمان قيل مات وعمره 80. أبو بكر كان أبيض وعمر كان أبيض، لكن عمر كان أصلع رضي الله عنه، يعني سقط شعره الذي هنا هذا سقط، ولكنه كان أبيض. وعثمان كان أبيض. الذي كان أسمر من بين الأربعة هو علي رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر له شارب إذا غضب يشتله، إذا غضب بحقه هو كان يغضب بحقه. معروف عنه أنه كان شديد التمسك بالحق، ولذلك سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. فكان يفتل شاربه إذا غضب أي بحق، هو كان غضبه يكون بحقه، وكان جريئا في قول الحق. وهذا من كمال الإيمان، من علامة كمال الإيمان أن يكون المرء جريئا في قول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم. سيدنا علي رضي الله عنه كان له من الولد 14 ذكرا و19 أنثى، 33 يعني، الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، أمهم فاطمة رضي الله عنها، ومحمد الأكبر بن الحنفية. لحكمة أذكر لكم أسماء أولاده رضي الله عنه. عبيد الله وأبو بكر، يعني تم أحد أولاده أبا بكر، لو كان يكره أبا بكر أو لا يرضى بأبي بكر يسمي ولده على اسمه، من شأنه يسمي ولده أبا بكر، معناه كان يحبه. فهؤلاء الأربعة محبتهم كانت تامة كاملة، يحب بعضهم بعضا، كل يحب الآخر من هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والعباس الأكبر وعثمان، عنده ولد اسمه عثمان، معناه كان يحب عثمان، معناه أن علي رضي الله عنه كان يحب عثمان. هذا الواقع يستطيع أحد أن يغيره؟ أجول أولاد وسماهم خلص انتهى الموضوع. هذا الواقع هذا موجود في التاريخ، هذا يرويه الحفاظ، يعني ليس شيئا يستطيع الشخص أن ينكره ولا يقام عليه الحجة، لا، مذكور، ذكره حفاظ الحديث، ذكروا ذلك. وجعفر وعبد الله ويحيى وعون وعمر الأكبر، لماذا سمى ولده عمر الأكبر؟ لأنه يحبه. وعمر كان يحب عليها، سيدنا عمر هو الذي قال نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، قال نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. أبو الحسن يعني علي رضي الله عنهما وعن الحسن، معناه العلم الكثير عند سيدنا علي هو الذي يحل هذه المعضلات، إذا احتجنا لشيء هو الذي يحل ذلك. عمر الأكبر ورقية ومحمد الأوسط وأم الحسن ورملة الكبرى وأم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة، يعني يسمي الشخص كان في أيامهم ابنه على اسمه أحيانا أو بنته على اسم زوجه، هذا موجود في أيام الصحابة وبعد ذلك في العرب كان أمرا معروفا، الآن صار أمرا مستغربا أن يسمي الشخص ولده على اسمه أو بنته على اسم زوجه، صار مستغربا عند الناس، لكنه كان موجودا. وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة وابنة أخرى لم يذكر اسمها هلكت وهي صغيرة، ماتت وهي صغيرة. والمحسن في كثير من الأحيان لا يذكرونه لأنه مات وهو صغير، عنده ولد هو عنده الحسن والحسين ومحسن، أيضا هذا المحسن مات وهو صغير، فبعض الأحيان لا يذكرونه، مات وهو ابن 57 وقيل 63 وقيل 65، يعني اختلفوا كم كان عمره لما مات رضي الله عنه ونفعنا به ولسائر الخلفاء الراشدين. الشرح أنه يعلم من هذه العبارة أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أما تفضيل أبي بكر وعمر على من بعدهما فبإجماع أهل الحق وبنص من سيدنا علي رضي الله عنه كما ذكرنا في سؤال محمد بن الحنفية بن علي لوالده علي، سأل عليا فأجابه بهذا. وأما تفضيل عثمان على علي فهو ما عليه أكثر أهل السنة، وقد خالف بعض أهل السنة في ذلك فقال لا نفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا. أما أكثر أهل السنة قالوا على حسب الترتيب، أكثر أهل السنة قالوا الفضل في المرتبة الأفضل على حسب الترتيب المذكور، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه. وقوله الخلفاء الراشدون ليس معناه حصر الخلافة الراشدة في الأربعة، بل الحسن بن علي داخل في الخلافة الراشدة، وكذلك عمر بن عبد العزيز يسمى خليفة راشدة. قال المؤلف رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، أي في نسق واحد في حديث واحد، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شهد لهم، انتهى الأمر. فإذا سمعت مثلا بعد أن عرفت أن الرسول شهد لهم، إذا سمعت أن عمر في بعض أحواله قال ليس أم عمر لم تلد عمر، هذا إن كان حصل منه، إن ثبت أنه قاله، يكون قاله قبل البشارة النبوية، أما بعد بشارة الرسول لا يقول مثل هذا. شخص بشره الرسول بالجنة يقول ليس أم عمر لم تلد عمر، إن ثبت عنه رضي الله عنه ويروى عنه، إن ثبت من حيث الإسناد فمعناه أنه قال ذلك قبل البشارة النبوية له بالجنة، بعد البشارة لا يقول مثل هذا، انتهى، لأنه بشره الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق، قول الرسول صواب لا شك في ذلك، حق صواب موافق للحق لا شك، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف في بعض كتب الحديث مكتوب كلام غير صحيح، فاسد، موضوع، مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه في هذا الكلام المكتوب في كتاب مشهور، لا أسمي الكتاب الآن، لكن حتى تعرفوا ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ كتاب مشهور كبير في الحديث، مكتوب فيه إن الرسول قال إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، هذا كذب، هذا حديث موضوع مفترى. لماذا؟ لأن الرسول بشره بالجنة، الذي بشره الرسول بالجنة يدخل الجنة حبوا، عم بدبدب يعني منبطئ، عم بدبدب على هذا يحصل هذا يصير، لا. فليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. في كتاب مشهور يتداوله الناس مكتوب فيه نسبة حديث للرسول، هذا مكذوب، يعني مش أنا لعبول مكذوب، مفترى، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يرجع واحد يبعث لي سؤال أنت لما قلت أنا قلت هذا مضبوط ولا لا، معقول مكذوب مفترى. أنه حصل في بعض التحذيرات التي حذرتها أرسل لي سؤال هذا مضبوط هيك الحكم، معقول أحذر من حكم باطل فاسد مذكور في بعض الكتب، أحذر باطل فاسد، فهذا حديث باطل فاسد معناه باطل مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، موجود في بعض الكتب، من قال أنا مؤمن فهو كافر، أعوذ بالله، يقول من قال أنا مؤمن فهو كافر، أعوذ بالله. الرسول جاءه وفد قال من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهم لا يجوز أن تقولوا هذا، قالوا نحن المؤمنون، ما أنكر عليهم إذا واحد قال أنا مؤمن، أي بأس في هذا؟ ما في معصية ولا في كراهة، يقول أنا مؤمن، ما في بأس ولا في ضرر. إذا واحد قال أنا مؤمن أنا مسلم ما في ضرر، موجود في بعض الكتب المشهورة مذكور، وفي الحديث والعياذ بالله من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، أعوذ بالله من الفساد. العالم إذا قال أنا عالم في محله لمصلحة دينية له ثواب، إذا واحد انتشر الجهل، فواحد كان من العلماء سبب انتشار الجهل، صار يقول للناس الحمد لله أنا عالم، تعالوا إلى أهل العلم الصادقين حتى يقبلوا عليه. قال لهم أنا عالم، هذا له أجر على هذه النية الحسنة، له أجر، ما في عليه، ليس عليه ضرر. يقال كيف يصير جاهلا إذا قال أنا عالم؟ أعوذ بالله. مكتوب وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر، هذا كفر عبود، حذر من هذا. ومن قال أنا عالم فهو جاهل، هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الافتراء على الرسول يؤدي إلى الكفر كهذا الافتراء، لكن موجود، شو نعمل؟ نحذر منه، يجب علينا أن نحذر منه حتى ينتبه الناس. وين موجود الكلام؟ في كتاب اسمه إحياء علوم الدين للغزالي. الغزالي لا يقول هذا، لكن موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، نعتقد أنه مدسوس عليه. شو يعني مدسوس عليه؟ بعض الناس وضعه فيه، لكن يجب أن نحذر من هذا الكلام. فالكتاب لما يكون مثل إحياء علوم الدين فيه فوائد كثيرة، لكن أقول للناس يا ناس اقرأوا في إحياء علوم الدين، لا. قال بعض العلماء إحياء علوم الدين كبحر كثير الجواهر، لكنه يحتاج لمن يحسن الغوص. إذا البحر في جواهر كثير، إذا واحد ما بيعرف يسبح، ما بيعرف يغوص، نزل بده يطال جواهر، شو بيصير فيه؟ بيموت، يهلك، لأنه لا يعرف الغوصة، لا يعرف السباحة. فهذا الكتاب فيه فوائد كثير، بس لمين؟ لمن يحسن الغوص، يعني لمن عنده علم، عنده تمييز، بحيث إذا قرأ في هذا الكتاب يميز بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد. العالم يميز، أما الجاهل لا يميز. بيقرأ من برا إحياء علوم الدين للغزالي، يقول هذا الغزالي مشهور من علماء أهل السنة، مشهور، عنده شهرة ورد على الملاحدة و و و، فقد يقرأ في الكتاب، فإذا قرأ هذا فهو جاهل لا يميز، قد يقع في الكفر والعياذ بالله. فعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، لا يدخل الجنة حقوا، بل يدخل الجنة والشرف ظاهر عليه وحسن الحال ظاهر عليه، لأنه من الأكابر. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وقلنا ليس معناه أن غير هؤلاء ليسوا مبشرين بالجنة، إنما بسبب أنهم بشروا في حديث واحد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسق واحد، لذلك سموا وشهروا في العشرة المبشرين بالجنة. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تشتاق لهم الجنة: علي وعمار وسلمان. علي وعمار وسلمان، شو معنات لما نقول عمار؟ شو معنات لما نقول عمار؟ اسمعوا شوي، لحظة شوي علينا، اسمعوا اللي نقوله. هلا لما نقول عمار معناه أن عمارا بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، معناه أنه من أهل المرتبة العالية، معناه من أهل المرتبة العالية. عمار بن ياسر من أهل المرتبة العالية، فهو كان على حق حين قاتل من قاتل لما كان مع سيدنا علي، معناه كان على حق. فهذا من جملة ما يشهد له ولسيدنا علي أنه ما كان على الحق، أنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة. كذلك يوجد صحابي اسمه جندب بن كعب رضي الله عنه، هذا الرسول مدحه صلى الله عليه وسلم. كان في زمن بعض الخلفاء الأمويين حصل أن بعض السحرة صار يعمل سحر تخييل على النظر، يعمل سحر تخييل على النظر، بعض أعمال السحر تكون بالتخييل على النظر، يخيل لك أنه صار كذا وكذا. هو ماذا يفعل بهذا السحر الذي هو سحر التخييل على النظر؟ يوهم الناس أنه يقطع رأس الشخص ثم يرده، يوهم الناس أنه يقطع رأس شخص ثم يرده إليه، فكان يقول كلام كفر، كان يقول أنا أحيي وأميت، هذا كفر. كان يقول أنا أحيي وأميت، المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى، توجد أسماء خاصة بالله لا يجوز أن يسمى بها غيره، الله لا يسمى به إلا رب العالمين، الرحمن لا يسمى به إلا رب العالمين، الرزاق الرازق هذا لا يسمى به إلا الله، الخلاق لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، ذو الجلال والإكرام مالك الملك المحيي المميت، كل هذا لا يسمى به إلا الله. إذا واحد سمى غير الله الرحمن فهذا كفر، يوجد الآن في بعض البلاد كباكستان والهند جهل شديد، يسمون الشخص والعياذ بالله رحمن، من كان يعرف المعنى وأن هذا خاص بالله وسمى إنسانا الرحمن يكفر. الرحيم يجوز أن يوصف الشخص بأنه رحيم أو الرحيم أو كريم أو الكريم، يجوز. أما الرحمن هذا خاص بالله، رحمن الرحمن خاص بالله، المحيي المميت خاص بالله. يوجد الآن في باكستان يسمون الشخص نظير الله، كفر. نظير الله معناه مثيل الله، من يفهم المعنى يكفر. يسمون الشخص صديق الله والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقال هذا في حقه أن شخصا هو صديق الله والعياذ بالله، هذا بسبب الجهل، كأنهم ما عاد فيهم عالم. ولا يجوز أن نناديه بهذا الاسم إذا واحد سماه أهله الجهال رحمن أو صديق الله، سموه صديق الله أو سموه نظير الله، لا يجوز أن نناديه بهذا الاسم. انتبهوا لهذا. جندب بن كعب رضي الله عنه الذي مدحه الرسول حين سمع هذا الساحر يفعل هذا ويقول أنا أحيي وأميت أنا أحيي وأميت، أخذ السيف وقطع له رأسه قتله، على دعمه يقول أنا أحيي وأميت قتله، ما يزعم أنه يحيي ويميت، ما أحيى نفسه فقتله ليكسر شره، لولا أنه كفر ما كان ليقتله، لأنه الساحر إذا لم يصل إلى حد الكفر الحاكم يرى ما يفعل به من الحبس الضرب الإهانة لا يقتله، لما قتله جندب؟ لأنه كان يكفر والعياذ بالله. الحاكم الذي كان موجودا، يوجد حكام كان عندهم جهل وعدم التزام من الأمويين، كان أمر به أن يسجن، أمر به أن يسجن. السجان ما رضي لأنه من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رضي أن يدخله، تركه هناك يعني عند السجن لكن ما أدخله. جاء ابن عم له الجندب هذا رضي الله عنه فأخرجه بالقوة، أخذه بالقوة فأخرجه وقال أفي مضرب السحار يسجن جندب ويقتل أصحاب النبي الأوائل؟ كيف يفعل هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جندب رضي الله عنه كان قاتل مع سيدنا علي في وقعة الجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال من سره أن ينظر إلى رجل تسبقه يده إلى الجنة فلينظر إلى جندب، يده قطعت وهو يقاتل مع سيدنا علي في وقعة الجمل. ما معنى ذلك؟ معناه أن هذا القتال الذي قاتله سيدنا علي في وقعة الجمل والنهروان والصفين كان قتالا بحق، وإلا كيف شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يده تسبقه إلى الجنة؟ وكيف شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعلو القدر لولا أنه كذلك؟ وفي أي قتال هذه اليد قطعت؟ يد جندب لما كان مع علي في وقعة الجمل، معناه علي كان على الحق. هذا عند من يفهم، عند من يفهم هذا معناه. الرسول قال من سره أن ينظر إلى رجل تسبقه يده إلى الجنة فلينظر إلى جندب. متى قطعت هذه اليد التي قال عنها الرسول تسبقه إلى الجنة؟ في وقعة الجمل. مع من؟ مع سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. بسبب قوة الإيمان الشخص يحب عليا المحبة الصادقة، الذي يبغضه هذا ليس على الصواب ليس على الحق. سيدنا علي رضي الله عنه قال هلك في اثنان، أحب الغالي ومبغض خالي. هلك في اثنان أحب الغالي، أناس تجاوزوا الحد المسموح به في الشرع، صار عندهم غلو في محبتي، هذا معنى قول سيدنا علي. ومبغض قالي، أناس أبغضوه بلا حق فابتعدوا عنه وتركوا نهجه وطريقه وتكلموا عليه كما حصل من بعض الناس. يقول هؤلاء هلكوا وهؤلاء هلكوا، يقول هلك في اثنان، هذا الصنف هلك وهذا الصنف هلك. الذي نجا هو المعتدل، نحن نحب عليا رضي الله عنه محبة بحيث لا نتجاوز حد الشرع بهذه المحبة. يعني علي ولي، لا نقول عنه نبي ولا نقول عن علي أفضل من النبي، كيف هذا؟ علي إنما نال الشرف الذي هو عليه باتباعه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يصير أن يكون فاق محمدا عليه الصلاة والسلام؟ الأولياء إنما صاروا أولياء بصدق اتباعهم للأنبياء الذين اتبعوهم، فهل يصير هذا الولي أعلى من النبي الذي هو يتبعه؟ لا، هو نال هذا الشرف بصدق اتباعه وبكمال اتباعه للنبي، فلا يجوز أن يصير أحسن منه، فوقه، أعلى منه، لا يصير. والقرآن فيه نص: وكلا فضلنا على العالمين، بعد ذكر عدد من النبيين، كل واحد من الأنبياء أفضل من سائر العالمين، أفضل من سائر الإنس ومن الجن ومن الملائكة. فإذا واحد قال لك هذا معناه أفضل من عالمي زمانهم، يقال له هذا تأويل، هذا إخراج للنص عن ظاهره. ظاهر النص يفيد أن النبي أفضل من سائر الناس ممن ليسوا أنبياء، من سائر من الجن ومن الملائكة. فالتأويل لا يجوز العدول إليه في النصوص في القرآن والحديث إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت من القرآن أو الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك هنا، فيترك النص على ظاهره، وهو أن النبي أفضل من الولي، أن الأنبياء أفضل من الأولياء، وأن الولي مهما بلغ في الولاية لا يفضل نبيا من الأنبياء. فمن قال إن وليا صار أفضل من النبيين هذا كذب القرآن. الذي يقول الولي يصير أفضل من النبي هذا مكذب للقرآن، والذي يكذب القرآن يكفر والعياذ بالله. سيدنا أبو بكر ولي، عمر ولي، عثمان ولي، علي ولي، كل من هؤلاء من الأولياء، ليسوا أفضل من الأنبياء، الأنبياء أعلى منهم درجة. الشرح: أننا نشهد بالجنة بالعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. وسعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، هذا سعد رضي الله عنه أيضا من السابقين، أسلم وعمره 17 سنة، وشهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف ما له، كل المشاهد التي كان فيها الرسول كان فيها سعد رضي الله عنه ونفعنا به. والرسول عليه الصلاة والسلام في يوم أحد قال له: ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. هذا معناه من شدة ما يحبه، هذا معناه من شدة ما يحبه، ليس معناه أنه يفدى غير النبي بالنفس أو بالأهل، لا. الذي يفدى بالنفس يعني يدافع عنه ويحافظ عليه ويقاتل دونه، ولو أدى إلى قتل النفس هو النبي. يعني لو كان رجل من الصالحين ليس لك أن تفديه بنفسك، لو كان رجل من الصالحين ليس لك أن تفديه بنفسك، مفهوم هذا حكم شرعي. الذي يفدى بالنفس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناه يجب على المؤمنين أن يحافظوا على النبي وأن يدافعوا عنه ولو أدى ذلك إلى أن يقتلوا دونه. هذا معنى النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم، معناه يجب أن يحافظوا على النبي وأن يدافعوا عنه ولو بحيلولتهم بين النبي وبين أن يعتدى عليه، أدى ذلك إلى أن يقتلوا دونه، يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، وهذا ليس لأحد إلا للنبي. فلما استعمل الرسول هذا اللفظ أحببت أن أذكره لكم لمعنى، وهو شدة المحبة. يعني كان يقول الشخص للرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. صحيح، يعني معناه أنت تفدى بالأب وتفدى بالأم، فداك نفسي يا رسول الله. صحيح، يفدى بالنفس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صارت العرب تستعمل هذه الكلمة لإظهار شدة المحبة. يعني الآن إذا واحد قال لك من شدة محبته بأبي أنت وأمي، معناه أحبك كثيرا، ليس معناه أفديك بأبي وأمي وأترك، أريد أن أحول بينك وبين من يريد أن يعتدي عليك بأن أقتل دونك. لا، قلنا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فجرى استعمال هذا اللفظ على أي معنى؟ على معنى إظهار شدة المحبة، مثل فقلتك أمك كانت تستعمل على معنى تفقدك أمك تموت وأمك حية حتى تحزن عليك، هذا معنى فقلتك أمك، أي فقدتك أمك حتى تحزن عليك، تصير ثقلة. الثقلة المرأة التي فقدت ولدها. ثم صارت العرب تستعمل هذه الكلمة للتنبيه، إذا أراد أن يقول لك انتبه تقول فقلتك أمك، يعني انتبه لما سأقول، معناه انتبه لما سأقول، ليس معناه أنا أدعو على أمك أن تفقدك وتحزن عليك أو تصير ثقلة بفقدها لك، لا، فقلتك أمك يا معاذ انتبه لما سأقول لك. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حفظ اللسان ويريد من الناس أن ينتبهوا لهذا، أن يحفظوا ألسنتهم من القول الذي يؤدي بهم إلى الوقوع في الحرام، فكان الرسول يتحدث عن هذا، فسأله معاذ رضي الله عنه قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فأراد الرسول التنبيه فقال له فقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر الناس يدخلون جهنم يكبون على وجوههم في النار بسبب اللسان، بسبب ما يخرج من ألسنتهم من الكلام الفاسد. فلما قال الرسول فقلتك أمك، ما معناه؟ تنبيه، يريد أن ينبهه أنه سيقول له كلاما مهما، يعني انتبه يا معاذ، هذا معناه، هذا ليس سبا، الرسول لا يسب مسلما بغير حق، لا يجوز عليه ذلك، لأن سباب المسلم فسوق كما تعلمون. طلحة رضي الله عنه كان بجسده، لأنه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عن الرسول ويحول بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في جسده 75 ما بين طعنة وغرمة ورمية. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، كان يحول بين الرسول وبين المشركين فيطعن ويصار، يريد أن يفدي الرسول بنفسه، لأنه كان يجب على الصحابة أن يحافظوا على رسول الله، والرسول في أحد كان ثابت القلب عليه الصلاة والسلام كما هو دائما، وكان يمسك بخطام دابته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والصحابة يدفعون عن الرسول، فهو كان من جملة من يدفع عن الرسول بقوة رضي الله عنه، وحتى إنه لما دخلت هذه الحديدة في وجه الرسول هو بفمه أخرجها، أخذها بفمه وأخرجها من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة المحبة ومن شدة الخوف على الرسول، لأن الرسول أصيب في تلك المعركة في أحد، أصيب في وجهه وكسرت رباعياته ودخلت حديدة في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسماه الرسول يوم أحد طلحة الخير، هذا اسم حلو، ويوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود، معناه أنه كثير الخير، طياب كثير الخير، جود الكرم، والخير كل ما يوافق الشريعة يسمى خيرا، الصلاة من الخير، الحسنات هذه الحسنات من الخير، ذكر الله من الخير، معناه هو كثير الخير، كان كثير الخير. الزبير بن العوام الذي ذكره هنا هو ابن صفية التي عمت الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم وعمره 16 سنة من السابقين الأولين، يعني هؤلاء أسلم سعد، أسلم هو ابن 17 سنة، وهذا الزبير رضي الله عنه أسلم وعمره 16 سنة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فعلا هم من السابقين الأولين الذي يشهد كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تخلف ولا في غزوة من الغزوات، دائما يكون مع رسول الله في الغزو رضي الله عنهم ونفعنا بهم. وأبو عبيدة رضي الله عنه أيضا شهد المشاهد كلها، فإذا هؤلاء من الأكابر، كلهم من الأكابر، كلهم من المرتبة العالية. نعم. وأما سعيد فهو سعيد بن زيد، وأما أبو عبيدة فاسمه عامر. أبو عبيدة مات في طاعون عمواس في الأردن في الوادي المنخفض من الأردن يقال له الأغوار، وقبره هناك معروف يزار رضي الله عنه ونفعنا به. مات بمرض الطاعون، مرض يسمى الطاعون. هذا الرسول ذكر أن من مات به يكون شهيدا، فهو نال هذه المنصبة. سأل شخص الشيخ عبد الله رحمه الله إن كان عليه غسل قبل الفجر ويريد أن يصلي الفجر ولا يستطيع بالليل الغسل، عم يسأل شخص، انتبهوا للسؤال والجواب، هل يتوضأ؟ قال الشيخ عبد الله رحمه الله لا يجوز. بالنسبة للحديث، الحديث يأتي بأكثر من رواية، فاصبروا أن تسمعوا، يعني الحديث أحيانا يأتي برواية وأخرى وأخرى وأخرى، 10 روايات بيجي الحديث أكثر أقل، فأن تصبروا اسمعوا اصبروا بارك الله فيكم. قال الشيخ رحمه الله إن كان عليه غسل قبل الفجر ويريد أن يصلي الفجر، عم بيسأل واحد أخوان، قال الشيخ لا يجوز، يعني أن يترك الغسل، لا يكفي ما دام الماء موجودا، لأن يعني بعض الناس هكذا يفعلون، يستيقظ عليه غسل يقول برد الله فيترك الغسل يتيمم على زعمه ويصلي، وكان يستطيع أن يسخن الماء إن كان الوقت وقت برد شديد ينضر الجسد بالماء البارد، وكان بإمكانه أن يسخن الماء فيغتسل بالماء الساخن، بالماء الدافئ. لا تصح له صلاة بالوضوء فقط أو التيمم، إنما التيمم لمن لم يستطع تسخين الماء، يعني في برد هو جنوب يضره الماء، فهذا ترك الاغتسال بسبب أنه جنوب ويوجد برد ولا يستطيع أن يستعمل هذا الماء البارد، ولا يوجد طريقة لتسخينه، مثلا كان بالصحراء مثلا ما معه شيء يسخن في هذا الماء. الذي لا يستطيع تسخين الماء يتيمم بدل الغسل، لأن الماء البارد يضره، ثم يتوضأ لأن الوضوء يستطيعه. يعني كمان ننتبه أنه إذا كان شخص لا يستطيع الغسل لرفع الحدث الأكبر يضره الماء، فترك الغسل وتيمم بدل رفع الحدث الأكبر، لكنه يستطيع الوضوء يلزمه أن يتوضأ، ليس له أن يقول خلاص ما تيممنا نتيمم على اثنان. الدين ليس ملعبا وليس بالرأي، فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. رفع الحدث الأكبر واجب ورفع الحدث الأصغر واجب، ما استطاع أن يرفع الحدث الأكبر بالغسل، استطاع أن يرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ماذا يفعل؟ يرفع الحدث الأصغر بالوضوء، يلزمه، فأتوا منه ما استطعتم. الذي لا يستطيع تسخين الماء يتيمم بدل الغسل لأن الماء البارد يضره، ثم يتوضأ لأن الوضوء يستطيعه. الماء البارد بالنسبة للوضوء لأعضاء الوضوء لا يضره، إنما يضره بالنسبة للغسل. قال السائل الحكمة من الوضوء مع عدم التنشيف، أحيانا يتوضؤون فلا ينشفون، مثل ليش بيعملوا هيك؟ قال الشيخ رحمه الله من نشف فما عليه بأس ما عليه ضرر، يعني إذا واحد جفف أعضاء الوضوء التي غسلها ما عليه ضرر، ما عليه بأس، ما عليه معصية، ما عليه كراهة. لكن ماذا كان يفعل الرسول؟ الأحسن أن يترك التنشيف. لذلك الفقهاء لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف قالوا الأحسن أن يترك ذلك، إن نشف ما في ضرر وما في بأس وما في كراهة، لا معصية ولا كراهة في ذلك. وورد في الحديث أن الشخص إذا توضأ هذا ما بيتعارض مع هذا، فإن ذنوبه تخرج مع قطر الماء، يعني ذنوب الوجه، الذنوب التي عملها بالعين، وهو يغسل وجهه يمر الماء على عينه، الذنوب تنزل مع قطر الماء، وهو يغسل يده الذنوب التي عملها بيده تخرج مع قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا غسل قدميه الذنوب التي عملها بقدميه من الصغائر تخرج مع قطر الماء كما قال الرسول، هذا في الوضوء الكامل الموافق للشرع، الوضوء الكامل الذي هو موافق للشرع. من نشف فما عليه بأس ما عليه ضرر، لا يذهب ثوابه، ومن لم ينشف وترك كان أحسن. الأكيد أنتم في لكل مقام مقال كما يقال يعني، فمثل هذا لا يذكر أمام الأشخاص الذين يخشى أن يتكلموا بكلام فاسد. إذا نشف ما فيه كراهة. قال الثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ثلاثا ثلاثا أم فقط عندما يستعمل ستة أمداد يغسل ثلاث مرات؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي ورد في الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغسله الصاع، يعني كان الرسول غالبا يتوضأ بالمد الواحد، المد الواحد ملء الكفين المعتدلتين هكذا، هذا المد من الماء، هكذا كان يتوضأ الرسول في الغالب، ويغسله الصاع أربعة أمداد يغتسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بكل جسمه عليه الصلاة والسلام. هذا وضوء حسن أن يفعل الشخص ذلك كما فعل الرسول، هذا الوضوء الحسن أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو جواب الشيخ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغسله الصاع. الظاهر أنه كان يتوضأ مرة مرة. ليش الرسول كان يتوضأ مرة مرة؟ ليس لأن هذا الأحسن، إنما هذا للدلالة على أن هذا جائز، على أن فعل ذلك جائز موافق للشرع ليس مخالفا للشريعة. وإلا ما هو الأحسن في غسل أعضاء الوضوء؟ التثبيت. لكن لما الرسول توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين للدلالة على أن هذا جائز في الشرع، لذلك فعل الرسول. قال السائل: ما مقدار الصاع؟ أجاب الشيخ رحمه الله: الصاع أربعة أمداد. قال السائل: ثلاثة كيلوات، ثلاثة كيلو يعني. قال الشيخ رحمه الله: لا، الصاع أقل من كيلوين، يعني أقل من 2 كيلو مي تحسبناه. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره أحيانا إلى أذنيه، إلى شحمة أذنيه يصل شعر الرسول إلى هنا، كان أحيانا صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضرب إلى منكبيه يصل شعر الرسول إلى هنا صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يكفيه الصاع، الصاع كان يقتصر بالصاع، يأخذ ثلاثة غرفات يضع على رأسه إذا أراد الاغتسال، يكبس عليه، يعني يضع الماء، يأخذ يغترك الماء ثم يضع على رأسه يكبس عليه، يكبس عليه حتى يمشي، حتى يجري الماء على الشعر ويصل إلى الأصول، حتى يصل إلى الجلد. فيفعل الرسول هكذا صلى الله عليه وسلم، تعلموا يعني المرأة التي شعرها طويل، الرجل الذي شعره طويل ويريد أن يقلل الماء يأخذ يغترف الماء ثم بعد وضع يكبس، لأن الماء طالما هو يجري يرفع الحدث، الماء طالما هو يجري ما انفصل عن جسدك يرفع الحدث، يعني أنت وضعت ماء هكذا أخذت قليلا على صدرك وأجريته حتى وصلت إلى الفخذ، طالما هو يجري هذا الماء ولو بإجرائك له أنت في يدك يرفع الحدث، يرفع الحدث طالما هو يجري على العضو، فبهذا تستعمل القليل لرفع الحدث في غسل جسمك، تستعمل القليل إن فعلت هذه الطريقة، لأن هذا الفعل سنة، أن تجري يدك على العضو المغسول هذا أيضا مستحب، كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يأخذ ثلاثة غرفات يضع على رأسه إذا أراد الاغتسال يكبس عليه هكذا، يكبس عليه ثم يضع كذلك، يكبس عليه ثم يأخذ مرة ثالثة يكبس على شعره فيكفيه ذلك، ثم يصب على شقه الأيمن بدون إسراف، يصب على الشق الأيمن ويجريه بيده، هذا الإجراء أيضا قلنا مستحب باليد، ثم يصب على شقه الأيمن بدون إسراف، يعني دون أن يكثر من الماء، المقدم والمؤخر، يعني يصب على الشق الأيمن المقدم ثم المؤخر، يوصل الماء إلى مقدم جسمه ومؤخره. قال السائل: اليوم الذي يغتسل في الحمام بالدوش نحن نقول له ليس له ثواب؟ عم يسأل ليس له ثواب إذا اغتسل بالدوش اللي هو ينزل ماء كثير عادة؟ قال الشيخ رحمه الله: يخفف، لو كان يغتسل في الحمام بهذا الرشاش يخفف، يعني هذا الذي يرش الماء. يعني عم ينبه الشيخ انه حتى الشخص، لان اغلب الناس اليوم لا يغتسلون بان يضعوا الماء في الوعاء، لا يضعونه في الوعاء ثم ياخذون منه، انما يستعملون هذا الرشاش. فعم ينبه حتى الذي يريد ان يستعمل الرشاش يخفف، يعني اذا خفف لا يقع في الكراهه. قال السائل: الذي يغتسل بنيه الطهاره وبنيه النظافه ألا يلحقه ثواب؟ عم يسأل أنه أنا بدي أغتسل بالنيتين مع بعض، طهارة ونظافة. قال الشيخ رحمه الله: النظافة مطلوبة، الله تعالى يحب النظافة. قال السائل: أقصد إن أكثر من الماء، لأن النظافة تطلب كثيرا من الماء. قال الشيخ رحمه الله: إن كان بعض جسمه يحتاج إلى النظافة يخصص للنظافة وقتا آخر. يعني الغسل الذي هو لرفع الحدث غسل لرفع الحدث، إذا فرغ من غسل رفع الحدث بعد ذلك يغتسل للنظافة. يعني لا يخلط بين الأمرين، لا يخلط بين الأمرين، يشرف له 10 تنكات ماء يقول أرفع الحدث وأتنظف، مكروه إذا صرف ماء كثيرا لرفع الحدث الأكبر يقع في الكراهة، وهذه الكراهة تؤثر على الصلاة. يعني قديش يكون وقع في الكراهة إذا استعمل تنكة ماء فقط لرفع الحدث الأكبر؟ هذا يعد إسرافا، هذا يعد إسرافا، يعني صرف ماء كثيرا. نصف تنكة ماء ليس إسرافا، إذا استعمل نصف تنكة ماء لا يعد إسرافا. تعرفوا تنكة الماء قديش فيها؟ 20 لتر يعني ماء، فإذا استعمل نصفها لا يعد إسرافا. فأنتم إذا أردتم الاحتياط ضعوا الماء في هذا الإبريق الكبير وارفعوا به الحدث ثم اغتسلوا للنظافة بالرشاش الذي يرش الماء رشا. أما بالأول هكذا افعلوا حتى لا تقعوا في الكراهة، لأن هذه الكراهة أن تؤثر على أمر الصلاة، يعني تلحق الكراهة بالصلاة، يخف الثواب في الصلاة، لا يذهب كل الثواب إنما يقل. الله تعالى يحب النظافة، نعم، يعني معناه العبد المؤمن إذا كان يستطيع أن يتنظف فهذا من الكمال، الله تعالى يحب ذلك من عبده. ورد في الحديث إن الله يحب النظافة، إن الله نظيف يحب النظافة، نظيف معناه منزه عن النقص والعيب، إن الله نظيف معناه منزه عن النقص والعيب، يحب النظافة يعني يحب من عبده المؤمن أن يكون نظيفا إن استطاع أن يتنظف، أما إن لم يستطع ليس نقصانا. كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد رائحته كرائحة الخروف، رائحة الخروف ليست مستحسنة عند الناس، ليس نقصا بالنسبة له لأنه كان شديد الفقر لا يجد ما يتنظف به من شدة القلة من شدة الفقر، أما لو كان يجد ما يتنظف به شو الأحسن؟ أن يتنظف الأحسن، لا سيما إذا جاء إلى مجلس خير. العلماء يقولون يستحب الاغتسال كل يوم في رمضان بعد الظهر حتى يتنشط الصائم، ويستحب أن يغتسل إذا جاء مجلس خير، هذا المجلس مجلس خير، قبل أن تأتوا إليه اغتسلوا بنية حتى في ثواب، يعني وتعطروا في رمضان. إذا واحد وضع الطيب ليس مكروها، إنما الفقهاء يقولون ترك تعمد شم الطيب للصائم أحسن، أما إذا وضعه مجرد أنه وضعه هذا ليس فيه كراهة. فإن كنت تأتي المسجد هذا مجتمع خير وفيه مجلس علم، لأن الحاضر قد ينشغل برائحة غيره إن كانت كريهة، يعني إذا كان واحد هنا في المجلس رائحته كريهة يشغل بال الحاضرين فلا ينتبهون للكلام، نحن نريد أن ينتبهوا للكلام. فمن جملة ما يساعد على ذلك أن يكون الكل على نظافة وهيئة مقبولة، حيث الهيئة هيئته مقبولة لا تدعو إلى النفور، وأن يضع طيبا حتى لا ينفر من جاء المسجد، من جاء مجتمع الخير ليتعلم هذا الخير. انتبهوا لهذا، وانتبهوا أيضا الله يبارك فيكم إلى استعمال السواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب استعمال السواك، كان يستعمل السواك كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان إذا استيقظ بالليل يشوص فاه بالسواك، استعمل السواك، وإذا استيقظ في الصبح في النهار يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام، وفي الوضوء يستعمل السواك، ولكل صلاة يستعمل السواك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. هذا الحديث معناه أن الذي يستعمل السواك للصلاة يضاعف أجر صلاته إلى 70. الذي يستعمل السواك للصلاة، بعد هذا استغرب كيف لا يستعمل أحدكم السواك، وقد سمعتم هذا، يضاعف أجر صلاته إلى 70. حتى إنه صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم بعد الظهر، استاك وهو صائم بعد الظهر. فنقول بناء على هذا الحديث الصحيح يستحب الاستياك حتى للصائم بعد الظهر، لأن بعض الفقهاء الشافعية قالوا لا يستحب بعد الزوال للصائم. نقول لعلهم ما اطلعوا على هذا الحديث الصحيح، أما من اطلع عليه وعرف أن الرسول فعله ماذا يقول؟ يقول يستحب الاستياك للصائم حتى بعد الظهر، فلا تترك السواك. الصحابة من شدة عنايتهم بالسواك كانوا يضعونه هنا بين الأذن والرأس، كيف عنا النجار من زمان كان يحمل القلم يحطه هون على طول، شو ما طلع له زبون ياخذ ورقه وبلش يرسم، او يرسم على خشبه او نحو ذلك، من شدة اعتنائه بشو؟ بالشغل. نحن نريد ان نعتني بالحسنات، فاذا كان استعمال السواك يضاعف اجر الصلاه الى 70، كيف يعني يهنأ لك وانت مستطيع ان تترك استعمال السواك للصلاه؟ كيف يهنأ لك وانت مستطيع على ذلك؟ فليكن مع كل واحد منكم مساويك، أسوكة، واحد في غرفة النوم، واحد في الجيب الذي في اللباس الذي تلبسه في البيت، واحد في الجيب لما تخرج، واحد في غرفة الجلوس. فكيفما توجهت تجد السواك، تأخذ وتستعمل. تنوي لله تعالى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. يعني هذا فيه كم هو عظيم أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند اللقاء. واحد، كلنا يحب الآخر لله تعالى، هذا الظن في الكل، كل واحد منا يحب أخاه لله تعالى، فإذا التقى به وصافحه ينوي لله تعالى بهذه المصافحة، ثم يصليان على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتفرقا تغفر لهما ذنوبهما. في هذه الرواية ما تقدم منها وما تأخر، الله أكرم الأكرمين بهذا الفعل السهل الخفيف، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصافح لله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى. فلا تتركوا هذا، مشان هيك بتلاحظوا احبابنا حين يلتقي احدهم بالاخر يصافحه، شبهه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لماذا يفعلون ذلك؟ لاجل الحديث، لاجل الحديث. فاذا كان تغفر الذنوب بهذا يعني الصغائر، لكن قد تغفر الكبائر ايضا، الله تعالى اكرم الاكرمين ارحم الراحمين. فهذه الأشياء لا تتركوها، هذه الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوها. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية ليلة القدر، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا تجاوزت عنه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين أكرمنا في شهر رمضان لرؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب اجعل هذا الدعاء مستجابا لجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في درس أمس واحد أخبرني اليوم أنه سمع صيغة الحكام الأوفى في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي قلتها نحو 50 مرة فرأى الرسول في هذه الليلة الماضية. حضور، فأنتم اشتغلوا بهذا. واحد قال 10 مرات رأى الرسول، واحد قال مرة رأى الرسول، واحد قال 100 3 أيام رأى الرسول. وهذا أمس أخبرني اليوم، قال لما سمعت في درس أمس أنا قلت نحو 50 مرة هذه الصيغة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل يدور صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.